بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في نهاية بحث المقدمات المفوتة توصلنا إلى نتيجة عامة بلحاظ كل تكليف مشروط، إذ سبق وأن قلنا في تفسير التكليف المشروط، سابقا يعني على نحو قيد الوجوب، الشرط على نحو قيد الوجوب. ذكرنا سابقا في تفسير القيود والشرائط الراجعة إلى الوجوب لا إلى الواجب، أنها في الحقيقة يوجد فيها في عالم الإرادة إرادتان، إرادة متقومة بتحقق الشرط، ما لم يتحقق الشرط هذه الإرادة ما تصير فعلية، ما تتكون، سواء كانت إرادة تشريعية أو إرادة تكوينية، هذه الإرادة ما تحصل عند المولى في القضايا التشريعية وعند الإنسان نفسه في الأغراض التكوينية، ما تحصل هذه الإرادة إلا عند تحقق الشرط، هذه إرادة. والإرادة الأخرى إرادة فعلية حاصلة قبل تحقق الشرط، وهي الإرادة المتعلقة بالجامع بين عدم الشرط وتحقق الجزاء. إلى هذا الحد ذكرناه هناك في قاعدة إمكان التكييف المشروط. وهنا من خلال بحثنا في المقدمات المفوتة قد ظهر تعميق وتوضيح لهذه الفكرة، حيث قلنا انتهينا إلى أن هذه الإرادة المتعلقة بالجامع بين عدم الشرط وبين تحقق الجزاء لا بد وأن تكون إرادة غيرية، وإذا تحقق الشرط الإرادة تتحول من التخييرية إلى التعيينية، فتتوجه الإرادة إلى الخيار الثاني من الخيارين وهو تحقق الجزاء. وهذه الإرادة وكلتا هاتين الإرادتين غيرية، لأنه الإرادة الثانية هم عبارة عن إرادة أحد خياري نفس الإرادة التخييرية. خشن الدليل على أن هاتين الإرادتين غيرية وليست نفسية؟ الدليل على ذلك حسب ما قاله أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه، ما نرى من أنه إذا تحقق الشرط تحولت الإرادة التخييرية إلى الإرادة التعيينية، رغم أنه إن كانت الإرادة نفسية فلا تتحول عند تحقق أحد خياريها، لا تتحول من الإرادة من الإرادة التخييرية إلى الإرادة التعيينية بسبب سلب القدرة عن أحد الخيارين. سلب القدرة عن أحد الخيارين لا يكفي إلا إذا صار سبب آخر لتحول التخيير إلى تعيين، أما سلب القدرة وحده عن أحد خياري الإرادة لا يكفي فيما إذا كانت الإرادة نفسية، لا يكفي لتحول الإرادة من التخييرية إلى التعيينية، وذلك لأنه الإرادة النفسية قابلة للتعلق بشيء مستحيل، بشيء خارج عن القدرة، حتى إذا كان من بدايته تعيينيا. الإرادة لا تزول بمجرد العجز، الإرادة بمعنى المحبوبية لا تزول، الإرادة بمعنى المحبوبية لا تزول بمجرد سلب القدرة، حتى إذا انسلبت القدرة عن جميع الخيارات، فكيف بما إذا انسلبت القدرة عن أحد الخيارين دون الآخر؟ سلب القدرة ما يأثر على الإرادة في الإرادة النفسية، ولكن في الإرادة الغيرية، بما أن الإرادة الغيرية متقومة بالمقدمية، فإذا انسلبت القدرة المقدمية تزول، وإذا زالت المقدمية بقدر ما زالت المقدمية الإرادة الغيرية هم تزول. فبما أننا نجد في التكاليف المشروطة حتى في الأغراض المشروطة، الأغراض التكوينية المشروطة، نجد بأنه إذا تحقق الشرط الإرادة تتحول من الإرادة التخييرية إلى الإرادة التعيينية، يعني تنسلب تلك الإرادة عن أحد خيار، عن ذاك الخيار الذي صار عجز عن ذاك الخيار الذي خرج عن القدرة. هذا شاهد على أنه إذن هذه الإرادة ليست إرادة نفسية، وإلا إذا كانت إرادة نفسية ما كانت تنسلب بمجرد سلب القدرة، ما كانت تنسلب هذه الإرادة عن ذلك الخيار. إذن فما نجده من أن الإرادة تنسلب عن أحد الخيارين عند سلب القدرة عن ذلك الطرف، عن ذلك الخيار، هذا شاهد ودليل على أن هذه الإرادة ليست إرادة نفسية، وإنما هي إرادة تكوينية، عفوا إرادة بل غيرية. إذن فلا بد وأن يكون المراد الأصلي النفسي شيء ثالث غير هاتين الإرادتين، شيء ثالث كان يمكن تحصيله من في البداية بطريقين، ثم أحد الطريقين خرج عن القدرة فانحصرت المقدمة في الثاني. هذا تعميق وتوضيح وتعميق أكثر يجري في كل تكليف مشروط، وعندئذ هذه الفكرة قابلة لعلاج المقدمات المفوتة فيما إذا كان ذلك التكليف المشروط له مقدمة مفوتة، لا يمكن تحصيل تلك المقدمة بعد تحقق الشرط، فبل هذا الشرط تلك المقدمة إن حصلناها قبل الشرط حصلناها، وإذا ما حصلناها بعد ما لا يمكننا أن نحصلها بعد تحقق الشرط. في مثل هذه الحالات تلك الإرادة التخييرية الموجودة قبل تحقق الشرط، وإن كانت إرادة غيرية مقدمية، ولكنها تكفي للتحريك نحو تحصيل تلك المقدمة. هنا قد يثار إشكال أو شبهة، الشبهة تقول بأنه ما دام وصلنا إلى هذا الحد بحيث عممنا هذه الفكرة على كل تكليف مشروط، فسينتهي الأمر إلى أن المقدمات المفوتة كلها يجب تحصيلها، ما عندنا مقدمة مفوتة لا يجب تحصيلها. وهذا ينافي ما قلناه في البداية في بداية بحث المقدمات المفوتة، أنه ليس كل مقدمة مفوتة يجب تحصيلها. بعض المقدمات المفوتة إما قامت الضرورة الفقهية أو دليل شرعي أو ما شابه على أنه لا بد من تحصيلها قبل تحقق الشرع، ولكن بعض المقدمات المفوتة لا يجب تحصيلها قبل تحقق الشرع. أفرض مثلا لو أننا علمنا بأننا إذا هيأنا الماء قبل دخول الوقت هيأنا، أما إذا صبرنا إلى أن دخل الوقت بعد من حط الماء، إذن فتحصيل الماء صار شنو؟ تحصيل الماء صار مقدمة مفوتة، لا يمكن تحصيلها هذا صدفة صارت مقدمة مفوتة، ومو دائما صدفة. لو أنه مر بالإنسان الإنسان مر بظروف، ظروف سفر أو ما شابه، هذه الظروف سببت له أنه إذا حصل الماء قبل الوقت فقد حصل، وإلا لو لم يفتش عن الماء ولم يحصل الماء قبل الوقت وانتظر إلى أن يدخل وقت الصلاة بعدئذ ما راح يحصل الماء. في مثل حالة من هذا القبيل راح يصبح تحصيل الماء مقدمة مفوتة. خب هل يجب تحصيل الماء قبل الوقت؟ لا، ما قالوا بوجوب تحصيل الماء قبل الوقت في هذه الحالة. إذن فليس كل مقدمة مفوتة يجب تحصيلها قبل الشرط، قبل تحقق الشرط. بينما ما توصلنا إليه في هذا البحث من أن كل تكليف مشروط فيه بل إرادة فعلية قبل تحقق الشرط، كل تكليف مشروط فيه إرادة فعلية قبل تحقق الشرط، والإرادة الفعلية قبل تحقق الشرط تحرك نحو تحصيل المقدمات المفوتة إذا كانت هناك مقدمات مفوتة لذلك التكليف المشروط. إن كان هكذا إذن لا بد من تحصيل المقدمات المفوتة دائما، لأنه كل المقدمات المفوتة يكون بشأن تكليف مشروط، وقد عممنا هذه الفكرة على كل تكليف مشروط. إذا كانت هناك مقدمات مفوتة لأي تكليف مشروط لا بد وأن نتحرك نحو تحصيل تلك المقدمة المفوتة لوجود إرادة فعلية على نحو التخيير قبل تحقق الشرط. هذه شبهة. الجواب عن هذه الشبهة أن هو قد غفلنا أو حصلت الغفلة في هذه الشبهة عن أصل نكتة حل المشكلة المفوتة. حل المشكلة المفوتة كان يتقوم بكون القدرة قدرة عقلية لا شرعية. قلنا بأنه إذا سلب عن نفسه القدرة بترك المقدمة، ترك المقدمة بمثابة سلب القدرة عن نفسه في موارد المقدمات المفوتة. في موارد المقدمات المفوتة لو أنه لم يحقق المقدمة قبل تحقق الشرط فسيأتي زمان تحقق الشرط وهو مسلوب القدرة، هو الذي سلب هذه القدرة عن نفسه، فهل يجوز سلب هذه القدرة عن نفسه أو لا؟ على فرض أنه أكو إرادة فعلية، ولكن هذه الإرادة الفعلية إنما تدفعه نحو حفظ القدرة يعني نحو تحقيق المقدمة كي لا تنسلب عنه القدرة عند تحقق الشر، فيما إذا كانت تلك القدرة قدرة عقلية يعني غير داخلة في، ليست تلك القدرة دخيلة في الملاك. أما إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك شرعا، الشارع أصلا الملاك المطلوب للشارع إنما هو للإنسان القادر لا للإنسان العاجز، هذا خلي يعجز نفسه لا بأس بتعجيز نفسه، فيخرج هو عن 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 الملاك. يعني الملاك ينمحي، مو أنه الملاك يخسر أصلا بعد ما إذا عجز نفسه لا يشمله الملاك، وهذا لا بأس به، لا مانع عقلا عن سلب الملاك. يعني أنه إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك، في اتصاف الفعل بالملاك، إذا كانت القدرة دخيلة في اتصاف الفعل بالملاك عندئذ بلي عند تحقق الشرط إذا ما مأدي المقدمات المفوتة ما رح يصير الملاك فعلي، أصلا الملاك ما رح يصير فعلي حتى يحتاج إلى بلي العمل، يحتاج إلى الامتثال أو يحتاج إلى القدرة. هنا قدرة، إذا قدرة ما حصلت بعد الملاك ما يحصل. إذن ففي الموارد التي لا تجب القدر، لا يجب تحصيل المقدمات المفوتة، عدم وجوب تحصيل المقدمات المفوتة نابع من أن القدرة ليست دخيلة في الملاك، مو أن الشرط ليس دخيلا في الملاك. أكو لا يختلط عليكم الأمر، إحنا ما قلنا بأن الشرط ليس دخيلا في الملاك، لا الشرط دخيل في الملاك، لأننا قلنا بأنه إرادة مو فعلية، إرادة والإرادة هم تابعة للملاك، ملاك هذا دخيل في الاتصاف، هذا الشرط دخيل في اتصاف الفعل بالملاك، وما لم يتصف الفعل بالملاك إرادة فعلية ما تحصل، إرادة فعلية ما تحصل، فالشرط دخيل في الملاك ودخيل في الإرادة، ولهذا هذه الإرادة الأولى من الإرادة إحدى هذه الإرادة التعيينية، إرادة هذا الفعل ما تصير فعلية إلا عند تحقق الشرط، هذه الإرادة ما تصير فعلية إلا عند تحقق الشرط. نعم الإرادة الأخرى تصير فعلية وهي الإرادة المخيرة، الإرادة التخييرية تصير فعلية، أما الإرادة لذات هذا الفعل ما تصير فعلية إلا عند تحقق الشرط. هذا شاهد على أن الشرط شرط بل دخيل، شرط غير دخيل في الملاك، الملاك يبقى ثابتا، عفوا الملاك ينتفي، الملاك ماكو، هذا ليس دخيلا في الملاك. ولهذا جاء السؤال بأنه إذن ما الذي يحركه نحو تحصيل مقدمات هذا الفعل، فهذا الشرط بل دخيل في الملاك بمعنى أن الملاك ما يحصل ما لا يتصف الفعل بالملاك إذا عجز عن هذا الفعل، وإنما قلنا بأن القدرة لا بد وأن نجد أنها هل هي دخيلة في الملاك أو لا، مو هذا الشرط، بل القدرة هل هي دخيلة في الملاك أو لا. عندئذ نقول بأنه إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك وتسمى بالقدرة الشرعية، يعني إذا ما الإنسان العاجز أصلا لا يشمله مبادئ هذا الحكم، لا يشمله الملاك والإرادة من الأساس، العاجز لا يشمله الملاك والإرادة من الأساس، في حالة بعد لا يجب المقدمة المفوتة، لأنه فليعجز نفسه لا بأس بتعجيز نفسه، لا مانع عقلا من تعجيز نفسه، يعجز نفسه فالملاك ينتفي عنه، مو أنه يخسر الملاك يبقى ويخسر، بل الملاك أصلا ينتفي عنه، وهذا لا مانع عنه عقلا. وإنما يجب المقدمات المفوتة فيما إذا كانت القدرة قدرة عقلية، بمعنى أنها غير دخيلة في الملاك. الملاك والإرادة تبقيان بلي فعليتين حتى عند العاجز، حتى الإنسان العاجز الملاك والإرادة يشملانه، يشملان الإنسان العاجز. في حاله لا يجوز عقلا تعجيز نفسه، لا يجوز عقلا أن يعجز نفسه، لأنه يسبب هذا التعجيز يسبب خسارة الملاك، يسبب خسارة الملاك. فعندئذ ما الذي يجعل المقدمات المفوتة تارة يجب تحصيلها وتارة لا يجب تحصيلها؟ الذي يسبب ذلك هو أن القدرة هل هي عقلية أو شرعية. ولهذا قلنا بأنه متى ما ثبت أن القدرة عقلية بأي سبب من الأسباب، ضرورة فقهية، إجماع، دليل شرعي خاص، لو ثبت بأن القدرة قدرة عقلية ثبت بذلك وجوب تحصيل المقدمات المفوتة، لأنه لا يجوز تعجيز نفسه. وبالعكس أيضا متى ما ثبت بأي دليل من الأدلة بضرورة فقهية، بإجماع، بدليل شرعي أن المقدمة المفوتة يجب تحصيلها، نستكشف من خلال ذلك أنه إذن القدرة قدرة عقلية. إذن كل منهما ثبت الثاني يثبت، لو ثبت القدرة العقلية ثبت وجوب تحصيل المقدمة، لو ثبت وجوب تحصيل المقدمة المفوتة ثبت كون القدرة عقلية. فالقدرة العقلية ووجوب المقدمة المفوتة متلازمان، أحدهما يجب استكشاف الآخر، لو ثبت أحدهما نستكشف من خلاله الآخر، كون القدرة عقلية وكون المقدمة المفوتة واجبة، هذان الأمران أي منهما ثبت بدليل من الأدلة ثبت الآخر من خلاله بدلالة الالتزامية. وعند الشك إذا تمسكنا بالبراءة، فهذا يعني بأنه لم يثبت أحد الأمر، أي من الأمرين لم يثبت عند الشك، لو لم يثبت، لو لم نجد دليلا لا على كون القدرة قدرة عقلية ولا على كون المقدمة واجبة شرعا، لو لم نجد دليلا لا على هذا ولا على ذاك فأصبحنا شاكين، فعندئذ لو تمت شرائط إجراء البراءة الشرعية فأجرينا البراءة الشرعية، فهذا لا يعني النقض علينا بأنه كل تكليف مشروط فيه إرادة فعلية على الجامع، إذن لماذا لم يحركنا؟ وذلك لأن البراءة الشرعية هي التي بررت لنا عدم التحرك، عند لأننا نشك، ما دام نشك في أنه هل عند القدرة هل هي قدرة عقلية أو لا، يعني نشك في أن الملاك يشمل العاجز أو لا يشمل العاجز، ما دام يشك في أنه الملاك المنظور للشارع تبارك وتعالى هل يشمل العاجز أو لا، فهذا شك في تكليف زائد، شك في أنه هذا التكليف أو ملاك هذا التكليف هل يشمل العاجز أو لا، فالإنسان العاجز يعني يجري البراءة عن نفسه وبالتالي لا يندفع نحو تحصيل المقدمة المفوتة. هذا هو الجواب عن الشبهة التي ذكرنا. بعد هذا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في نهاية بحثه هذا يشير إشارة عابرة إلى ما قد ينبهنا على وجود جواب ثان أصلا عن مشكلة المقدمات المفوتة. الإشارة العابرة الموجودة في عبارة أستاذنا الشيخ حسب تقرير المقرر أنه يقول أنه ما دام أن سلب القدرة عن أحد طرفي الإرادة التخييرية يوجب تحول الإرادة إلى تعيين في الخيار الآخر. إذن فلو علم المكلف بأن هذا الشرط سيحصل في المستقبل كما في مثال الإرادة التكوينية في شرب الماء في هذا المثال الذي كنا نمثل به دائما، لو كان يعلم بأنه سيعطش يعني أنه يعلم بأن الخيار الأول راح يفقد مقدميته في المستقبل. الآن خب في الحال الحاضر قبل تحقق العطش يمكن أن نقول بأنه عدم العطش يكفي للارتواء، ولو عطش شرب الماء سيكون كافيا للارتواء أيضا. فالارتواء يحصل قابل أن يحصل بطريقين، إما بأن لا يعطش أو بأن يشرب الماء. ولكن لو علم بأنه في المستقبل سيبتلي بالعطش لأنه يريد يسافر إلى مكان لا ماء فيه أو يريد يرتقي الجبل يصعد الجبل فيراح يعطش قطعا أو وما شابه، في مثل هذه الحالة يعني يعلم هذا الرجل بأن أحد طرفي هذه الإرادة التخييرية راح يفقد مقدميته في المستقبل، وهذا يجعل الإرادة تتحول من التخييرية إلى التعيينية من الآن. طبعا متعلق الإرادة مستقبلي ولكن الإرادة من الآن، من الآن سيحب شرب الماء في المستقبل الذي يعطش فيه، من الآن يحب شرب الماء وهذا الحب يصير تعييني بعد. يعني لو سئل بأنه في المستقبل الذي سيحصل فيه العطش قطعا، مو أنه في المستقبل هل تحب أو لا تحب، من الآن هل تحب أو لا تحب أن تشرب الماء في المستقبل؟ يقول نعم، من الآن أحب أن أشرب الماء في المستقبل الذي أعطش فيه. الحب من الآن ولكن متعلق الحب مستقبلي، الحب من الآن ولكن متعلق الحب مستقبلي. لا، الآن يحب المستقبل، الآن يحب أن يشرب الماء في اليوم آخر في المستقبل لعلمه بأنه سيعطش. ما دام يعلم بأنه سيعطش فمن الآن تحصل عنده إرادة، تحصل عنده محبوبية ومطلوبية لشرب الماء في وقت عطشه. خب هذا الشيء لو قبلناه سيفتح أمامنا جواب جديد لحل مشكلة المقدمة المفوتة، وهذا الحل الجديد ذكره المقرر في الهامش، سماحة السيد الحائري ذكره في الهامش، والظاهر أنه استفاد هذا الحل الجديد من هذه الإشارة الموجودة في نهاية كلام أستاذنا الشهيد، من أن الإرادة تصبح تعيينية فيما إذا علمنا بتحقق الشرط مستقبلا. إذا علم بتحقق الشرط مستقبلا فمن الآن تصبح الإرادة تعيينية. هذا قد يقال بأنه هذا يكفي للتحرك نحو تحصيل المقدمات المفوتة، وذلك لأنه بقطع النظر عن الإرادة التخييرية، بقطع النظر عن الإرادة التخييرية نقول بأنه متى ما كانت متى ما كانت الإرادة غير فعلية، ولكن علمنا بتحقق الشرط فتصبح الإرادة فعلية. أفرض إحنا مع الإرادة الأولى، لو قطعنا النظر عن الإرادة التخييرية، قلنا بأنه أكو إرادة لشرب الماء وهذه الإرادة مشروطة بالعطش، ولكن عندما يعلم بتحقق العطش راح هذه الإرادة تصير فعلية قبل تحقق العطش، إذا كان يعلم بأنه في المستقبل سيعطش. هذه الإرادة هي هذه الإرادة تصبح فعلية، تتحول من عدم الفعلية إلى الفعلية، مو تتحول من تخييرية إلى تعيينية. ماكو داعي نقول بأنه تتحول من التخييرية إلى التعيينية، بل رأسا يمكننا أن نقول بأنه هذه الإرادة تتحول من كونها غير فعلية إلى فعلية. بأي سبب؟ بسبب علمه بأن هذا الشرط سيتحقق في المستقبل، فهذه الإرادة تصير فعلية قبل تحقق الشرط، ولكن مع علمه بأنه سيتحقق الشرط. هذا يكفي لأن تصبح الإرادة فعلية، إذا كان فهي هذه الإرادة تحرك نحو المقدمات. على توضيح وشرح سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.